بنحكي اليوم عن موضوع كتير مهم وكتير حساس، وكتير ناس يمكن بيشكوا منه بس بيعتبروه من الشيء الثانوي مش من الأساسي. فخلينا نحكي تفاصيل أكتر من ناحية علمية من ناحية نفسية مع الدكتور توفيق سلمان، أخصائي أمراض نفسية وعصبية. أهلا وسهلا فيك باستوديو راديو موال، نورت الاستوديو.
أهلا فيكم، صباح الخير لحضرتك لكل المستمعين. أهلا انت.
الله يسعد صباحك دكتور. بداية عم نحكي عن مشكلة كتير عويصة وأساسية بحياتنا، كتير منقابل أشخاص موجودين بأماكن عملنا بحياتنا الشخصية، والد والدة زوج زوجة، من الأشخاص اللي بنرتبط فيهم ارتباط صعب أنه ننفك منه. فكيف فينا نتعامل بهاي الشخصية، وكيف التحليل الأنسب لهيك شخصية أصلا؟ شو السبب بأنه هي شخصية متسلطة وبتحب التملك؟
نعم، أولاً بحب أحكي أنه بالنسبة للشخصية وصفات الشخصية هناك 13 نوع تقريباً أو 12 نوع من صفات الشخصية اللي بتحلوا بيها البشر. صفات الشخصية هذه ممكن تكون 13 نوع أو 12 نوع، ممكن يكون طبيعي، ولكن كل صفة أو كل شخصية من هذه الشخصيات ممكن يكون فيها إنها تأخذ الصفات الحادة، خليني أقول، لأنه الطبيعي ما فيش إشي والله خط معين نمشي عليه، لا هو من إلى. هلا في ناس بيكونوا عندهم صفات متدنية بهذه الشخصية منسحبين، وفي صفات كيف ذكرتيهم اللي بيكونوا متسلطين في إحدى اللي بنسميها الشخصية التسلطية أو النرجسية أو المتعجرفة أو إلى آخره من هؤلاء الشخصيات. ففي بعض الناس عندهم هذه الصفات. أولا لازم نعرف شو أسباب هذه الصفات، كيف طلعت هذه الصفات عند هذا الشخص. هو فيش حدا ولد هيك،
صحيح، مش بالفترة، يعني
مش بالفترة. التربية، الطفولة، الأهل، البيئة اللي نحط فيها، الظروف، المواقف اللي تسجلت بدماغه أو انطبعت، والتجارب السابقة، كل هذا لازم المفروض إذا إحنا معنيين بهذا الشخص نعرف عنها. إذا عرفنا هذه المسببات أو هذه الصفات أو هذه التجارب اللي مر فيها الإنسان، بنكون خلفية عنه كيف نتعامل معه. وكيف نتعامل معه هذه برضو بتنقسم لقسمين. القسم الأول إنه نعرف نعالجه منها، أو بيكون همنا بدام إحنا بنحبه مرتبطين فيه بهمنا كمان إنه نخلصه من هذه الصفات.
صحيح.
وإن لم نستطع أو إذا ما قدرناش إنه نخلصه من هذه الصفات، على الأقل نفسيا إحنا بنرتاح، بنوجد له العذر وبنقدر نتعامل معه. هلا أوصل لسؤالك، يعني أنا جبت لك مقدمة طويلة
ضروري
عشان أوصل لسؤالك كيف نتعامل معهم. هدول الناس لازم نشبع رغباتهم في العلن، في المواجهة، في المواقف اللي فيها مواجهة يجب إشباع رغبة هدول الناس بالأنا تبعتهم اللي بيحبوا يظهروا فيها. ولكن في أوقات الهدوء وأوقات السلام اللي إحنا بنسميها فيما بين بعضنا إحنا، مدام إحنا أصدقاء أو مدام إحنا معنيين فيهم، لازم إنه نواجههم، يكون في مواجهة.
هل المواجهة بيكون في إلها ردات فعل بحيث إنه هذا الشخص ممكن يزيد من حد تسلطه؟
بالتأكيد إذا كانت المواجهة في المواقف العامة والحادة بتزيد. عشان هيك أنا قلت في المواقف العامة مسايرة ومجارات هذا الشخص بسلاسة وسهولة، ولكن في المواقف الخاصة بيننا وبينه ممكن مواجهته. إذا إحنا بدنا نعالج واحد، ما بصير نعالجه والله على القنوات الإعلامية أو بالقنوات الفضائية أو بالإعلام أو قدام الناس.
يعني حالات حالات، لأنه بتكون
مواقف
حالات
مواقف. نعم. مواقف، يعني أي هلا بشكل عام الناس، أي حدا بيجي بيشكي من اضطرابات معينة بيجي لعيادتي، ما بصير نفضحه ونشهر فيه. عشان هيك كل واحد له خصوصيته.
صحيح.
ونفس الإشي الصديق أو الأب أو الأخ أو اللي بالعيلة أو اللي إحنا معنيين فيه وبيعاني من هذه الصفات، إذا يجب أنه نستر عليه في المواقف العامة، وإن نعالجه ونساعده في المواقف الخاصة في الأماكن المغلقة اللي بيننا وبينه فقط. وهيك هو بيحترمنا وبيزيد أصلا ثقته، لأنه لا نستطيع تغيير من سلوك بني آدم أو من مشاعر إنسان بالعلن، إنه إلا إذا كان في ثقة. بالعلن في فقدان ثقة، لأنه الأنا بتكون طاغي واللا إرادي بيكون طاغي على الشخص. أنا بدي أبين حالي بالشارع، كيف إحنا هلا مثلا على الهوى، أنا بدي أبين حالي على الهوى، بكون أي حدا بتعملي معاه لقاء أو حتى الإعلاميين بيكون بيدور على كل كلمة إنه ما يغلط في حق حدا، ما يغلط بكذا بكذا. نعم. ولكن في الـ في الـ في الـ الحوادث الجانبية خلينا أقول ما بيهموش لو طلعت كلمة شمال يمين لأنها بتتصلح. نعم. وهكذا مع الناس اللي بيعانوا من اضطرابات، وهدول الناس أيضا بيكونوا عارفين في داخلهم إنه في إشي غلط.
نعم.
بس أنا مش قادر أعمل إشي.
أحمد الهندي مشترك معنا بصفحتنا الخاصة بدواوين البلد وصفحة راديو موال على الفيسبوك، طرحنا هذا الموضوع وكان له ردة فعل غريبة نوعا ما، ما بعرف إذا بالعلم في إلها تحليل، بيقول لازم نرجع لماضيهم نعرف كيف نتصرف معهم، لازم يكون في عندهم شيء صاير بالماضي. هل فعليا ممكن يكون متأذي بالماضي، أحد بيعامله بطريقة هيك أنه بيتسلط بحب يتملكه، ممكن أنه تصير بالوراثة يعني؟
طبعا كيف حكيت لك بالبداية أنه دراسة الماضي والبيئة وشو صار معهم بالطفولة أساس، لأنه بالتأكيد صار معهم شيء بالماضي هدول الناس. شو ممكن يكون صار معهم؟ أصلا مورس عليهم التسلط والعنف من هم صغار، أصلا بيكون عاشوا في بيئة كلها عنف. وضعنا على فكرة إحنا الفلسطيني تماما يماهي هذه الفكرة، لأنه إحنا ناس يسلط علينا العنف. صحيح. بكل جوانب حياتنا، بمعنى أنه إحنا بنطلع بسياراتنا برا البلد نواجه العنف، مجبرين أنه نوقف على حواجز إسرائيلية، نعامل معاملة مهينة وقاسية. تفرض علينا الغرامات أو المخالفات حتى وكناش مخالفين، يعني قسرا وجبرا نوقف حسب أوامر قاسية وكذا. فإحنا للأسف في دراسات كثيرة أنه أسباب العنف اللي بتصير ب الشعب الفلسطيني، انه بالسنه الماضيه في احدى الاشهر 900 او 900 وكذا مشكله عائليه، واللي فيها النبره دائما غير هذه الاحصائيات الشرطيه اللي بنواجه بحياتنا، انه احنا بنتشبه زي كيس البصل كلنا روس كشعب فلسطيني. ليش فينا الحب التسلط؟ لانه يمارس علينا العنف والتسلط من جانب الاحتلال، فلا بد هدول الاشخاص من صغرهم اما مورس عليهم العنف والتسلط او عاشوا اجواء العنف والتسلط، لذلك هم الان يمارسوا ويعكسوا على غيرهم. لذلك قصة طويلة وبحث طويل، ممكن نشغل راديو موال ساعات طويلة وانتم مش معنيين بالحكي.
أكيد هو موضوع كتير مهم لدرجة أنه يعني صاروا الناس بيقولولنا نحن واقعين يعني بورطة مع ناس مثلا مضطرين أنه نتعامل معهم، ما في مجال ما في مفر، لهيك بدنا حل يعني، والعلاج النفسي هو جزء كبير من الحل إذا ما كانش الحل كله. في رأي لمحمد كحلوت من وجهه تحية بيقول هدول الأشخاص متسلطين بيكون ضعاف الشخصية وبيتسلطوا على ناس وبيفرضوا شخصيتهم لأنه عندهم نقص ومرض نفسي، أسلوب التعامل معهم مش محدد لأنه ما بينفع معهم عبر العلاج النفسي. هل ممكن فعليا يكون الشخص المتسلط بنفس الوقت ضعيف شخصية؟
لا شك، نعم هذا الجزء أوافقه، هو بيكون ضعيف، ثقته بنفسه مهزوزة، عشان هيك بيزيد وبعز ثقته بنفسه بالتسلط، ولكن بنفع معهم العلاج النفسي لا شك. أنه بكل في هناك نظرية نفسية اللي حتى اللي صوته عالي
صحيح لازم علاج
ثقته بنفسه، عشان هيك أنا وياك بنهمس همس ثقتنا كبيرة. هدول الناس لا شك أنه ثقتهم بنفسهم مهزوزة وبيكونوا ضعاف من الداخل، بيمارسوا هذا التسلط مشان يقووا حالهم، ولكن العلاج النفسي بزبط معهم. العلاج النفسي كيف حكيت المعرفي، العلاج المعرفي السلوكي معهم، ولكن متى يستخدم هذا النوع من العلاج؟ عشان هيك بعض الناس بيقول لك ما أنا جربت معهم كل أنواع العلاج وفشلت. لا، أنت ما جربت العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب. يعني أبو بده يعالج أولاده بالبيت مش حاكي معهم، لا قدام الناس بده يعمل عليهم بطل، مش رح يزبط هذا العلاج. واحد بدها تعالج زوجها، واحد بده يعالج زوجته، بينه وبينها والله مش قادر يعمل لها إشي، أو مش خليني أقول مش ساخي يعمل لها إشي أو تعمل له إشي، قدام الناس بده يعملوا أبطال على بعض. هذا لا يجوز وما في علاج بهذه الطريقة. العلاج يجب أن يكون بالتأكيد، العلاج يجب أن يكون بخصوص بحفاظ على خصوصية الشخص ورفع من قيمته ومن شأنه ومن تقديره لذاته في الأماكن خلينا أقول الوحدة اللي بيكونوا فيها مع بعض، ومن ثم انعكاس هذه الصفات أمام الآخرين.
نعم دكتور، بحالات معينة من العلاج النفسي، مفروض إنه هذا الشخص مثلاً امرأة قبل تعالج هذه المشكلة عن جوزها، هل ممكن هي تتوجه لك لحالها؟ هل بيكون العلاج يعني بيثمر إذا هي قدرت تتعامل معه، أو لازم يكون هو شوي شوي على فترات يجي من مرحلة للتانية اللي يقدر يستوعب إيش عم بصير؟ لأنه الحمل بيتقسم على شخصين، ممكن أفضل.
بالتأكيد كيف ذكرت حضرتك، بالشق الآخر إذا كان الشخصين موجودين، الزوج والزوجة اللي احنا بنسميه الكابل ثيرابي أو العلاج الزوجين، هو الأفضل طبعا بقناعة الزوج والزوجة، كل واحد بكيف تصرفاته، بكيف سلوكه، بكيف مشاعره، كيف انعكاس هذه المشاعر على الآخر. أو إن لم تستطع الزوج اصطحاب زوجها مثلا، أو الزوج اصطحاب زوجته، نعم احنا بندعي أحد الأطراف، بنناقش معاه حالة الطرف الآخر بكل حيادية، خلينا أقول بنأخذ، نقدر بنحاول نأخذ أو أنها تكون المصداقية عالية من الطرف اللي بيكون حاضر عنا تجاه الآخر، ومن ثم أنه بنرسم صورة عن الشخص الغائب في كيفية علاج هذا الشخص، وبيكون التعاون والتواصل في بيننا في كيفية علاج الشخص أو الطرف الآخر. ودائما كيف حكيت بالحفاظ، بعيدا عن العنف العاطفي، العنف الجسدي، بعيدا عن خلينا أقول الوصمة اللي ممكن يشعر فيها، باحترامه لذاته، بتقديره لذات الشخص هذا الغائب، بهذه الطرق نعم. وفي حالات كثيرة نجحنا، إنه في آباء بيجوا بيحكونا عن أنا عندي ولد عمره 16 سنة وكذا كذا، عماله بيكون تسلطي على أخوته بالبيت، بردش علينا، عنا صبية عمرها كذا كذا، بالأمس القريب كان في عنا حالتين بتذكر 19 و 26 سنة اللي منهم متجوز واللي بالبيت، بالفعل ان هم ما يعني الاهل ما قدروا يحكموا عليهم، انه ما بنروح على دكاترة نفسيين، احنا مش مجانين، او احنا من هذه الكلمات للاسف اللي مجتمعنا باخدوها عار ومعيار وفي لها الوصمة تبعتها عالية. بالعكس دعينا الاهل وقعدنا فترات، يعني احنا والاهل نناقش كيف الخلفية الاجتماعية تبعته، التاريخ تبعه، اذا كان من سن الطفولة معاهم كيف حكينا صدمات أو مواقف أو خبرات سيئة أو خبرات إيجابية. أخذنا رسمنا شكلنا انطباع عام، وبالنهاية اتفقنا إحنا والأهل على آلية تعامل، على آلية سلوك، كيف نعزز السلوك الإيجابي وكيف نخفف أو نهمل من السلوك السلبي شوي شوي بطريقة أو أخرى اللي نقدر نسيطر عليه، ويكون هناك يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين آلية وإمكانية إنه هذا الشخص يزورنا على العيادة إن لم يحصل عليه تحسن.
نعم دكتور، الفئات العمرية بتلعب دور كبير يعني بمرحلة التسلط اللي هم فيها، يعني ممكن لما بيكون شخص له زمان متعود على إنه يكون متسلط على الأشخاص اللي حواليه وعم بيمارس هذا الشعور بدون ما حد يلفت نظره لهذا الموضوع، هل فعليا لما بيكبر الشخص وبصير مسن وبيكون متسلط صعب العلاج معه أكتر من الأطفال اللي ممكن يكونوا بمرحلة بدائية لسه من التسلط؟
بالتأكيد بيكون التعامل معه أصعب وأخطر كمان، إنه التسلط ببين من الأطفال للأسف هم صغار، عشان هيك إحنا في طبيعة حياتنا العربية أخت حنين خليني بس أذكر بشغلي، إنه خلال تربية الطفل حتى من عمره سنة أو سنتين أو ثلاثة وإحنا حاملينه ونكغيله ونلعب فيه بصير ددي أضربه أو كذا، إحنا بنعلم عمالنا بنثير العنف داخله، بنثير فكرة التسلط. وهذه الحيثية مهمة جدا، دائما بنقول إنه يا عالم يجب إنه نثير في الطفل عملية التعاون والمودة ما بينه وبين الآخرين، الإحسان للغير وليس ضرب الغير، هذه مهمة جدا. عشان هيك في سن الطفولة في المراحل الأولى قديش منتدخل في مراحل مبكرة بيكون أفضل، بتبلش الصعوبة من مرحلة المراهقة، عشان هيك مرحلة المراهقة بيكون في إمكانيات جسدية وإمكانيات ذهنية عند الإنسان بيقدر يستخدمها بمقابل الأشخاص الثانيين، وبتبين خطورته إنه ببلش ممكن يأذي، عنده القدرة على الإيذاء الآخرين إذا في حال إذا ما عاندوه. اللي بنخاف منه تطور هذه الصفات إلى أمراض نفسية، منها الأمراض المزاجية أو أمراض الذهانية كانفصام الشخصية وأمراض الهوس إلى آخره، إن لم تعالج ويسيطر على هذه الأعراض من سن الطفولة.
يعني ضرورة أنه نتعامل مع هذا المرض مثله مثل أي مرض آخر، يعني ونحس أنه فعلا هو مرض كبير وخطير ممكن يؤدي لأمراض أكبر وأشد، يعني لهيك لازم ننوه لهذا الموضوع ونحكي عنه بتفاصيل كمان.
نعم بالتأكيد. يعني شوفي أخت هنين، إحنا اللي بنعاني منه كمختصين نفسيين إنه حتى مجتمعاتنا، حتى وزاراتنا، حتى مؤسساتنا الرسمية، ما فيها حتى وزارة الصحة، ما أخذ المواضيع النفسية وكأنها شغلات مكملة وكأنها شغلات ثانوية. كماليات وثانوية. بارح بالصدفة بسمع عن صحة الطفل وصحة الطفل، إنه بنفكر الطفل ما يعاني من إسهال وما يعاني من كحة، هذه صحة الطفل. لا، صحة الطفل النفسية باعتقادي أهم.
صحيح.
وحياة الإنسان النفسية ورفاهيته وكيفية تطوره، بنحافظ إحنا مش بس على إنسان، على مجتمع، على أسر كاملة. لذلك بحاجة انه احنا نتابع كيف بنطعم، نعطي الطفل ابن 6 شهور طعم، لازم نتابع حالته النفسية، حالة امه النفسية، كيف بتعامله امه، كيف تحتضنه، كيف بنتابعه بالمناهج الدراسية اللي بالحضانة والروضة، شو بنعلمه، شو بنخليه يرسم، شو بنخليه يعد. يجب انه نتابع حالته النفسية. بهكذا تبنى الامم، بهكذا تبنى الشعوب، بهكذا يبنى المستقبل لاطفالنا. انا شو بدي في ابلاد، في اطفال ولا في شعب عبقري وما شاء الله عنه، كل يوم طوشي وكل يوم بيدبحوا بعض، وعندي نسب الطلاق ما شاء الله عنها، وعندي نسب
صحيح.
الأطفال المتروكين ما شاء الله عنهم. كل هذه آفات اجتماعية ممكن تؤدي أصلا لأزمات جسدية. ما من الناس اللي بيعيشوا بعصبية مفرطة، والناس اللي بيعيشوا من ضيق وتوتر كذا، ممكن تنشأ عندهم أمراض جسدية، منها أمراض القلب والسكري. كل الأبحاث صحيح. العالمية بتأكد أنه السكري والسرطان وواوا إلو أساسيات وإلو من الأسباب القهر والتوتر والزعل
صحيح.
اللي بينعيشوا، وياما أكثرها في مجتمعنا الفلسطيني
صحيح.
أو العربي.
يعني نسمع مثلا دكتور، هذا الشخص كان شباب وما أحلى وبيشتغل كل شيء تمام، زعل فترة من الفترات، فطب مثلا نزل في مرض الكانسر أو أمراض خطيرة وأودت بحياته. فضروري ضروري ننوه للمستمعين أنه نحن نفسية جدا جدا هام أنه نحكي عنها، وجدا هام أنه نتعامل معها أول بأول إذا حسينا أنه في موضوع بيحتاج التدخل النفسي على السريع، ما نتوانى للحظات. في عنا مشترك اسمه محمود أبو طه بيقول الحل بالنسبة لهذا الموضوع المتسلط التجاهل، علاج الجاهل التجاهل. هذا يتعامل مع نفسه أنه طب وهو ولا شيء، هؤلاء عندهم نقص بيكون. كيف فينا نعالج هاي المشكلة بالتجاهل؟
نعم، إحدى الطرق العلاجية السلوكية اللي هي الإغنورانس أو التجاهل في بعض الحالات، ولكن كيف حكينا أنه نستخدم العلاج المناسب في الوقت المناسب. ما بقدر أتجاهل هذا الشخص، تجاهل هذا الشخص في الحياة العادية بيؤدي لتفاقم حالته وزيادة ضعف شعوره بضعف الشخصية وشعوره بالنقص اللي هو أصلا بيعاني منها. ممكن أن أستخدم هذه الحيثية في حالات معينة، مثلا أمام الناس، إنه منشان أتجاهل واحد تسلطي أو واحد عنيف إني أخفف من عنفه. نعم بالتجاهل مثل ما بيقولوها، أو أستر عليه بالعامية. ولكن كيف حكيت، يعني الطرق العلاجية النفسية بدها مهارة وإتقان متى استخدام وكيفية استخدام هذه المهارة. نعم إنه التجاهل أو الإغنورانس إحدى الطرق العلاجية السلوكية، ولكن يجب استخدامها في الوقت والمكان المناسب.
طب إذا شخص مثلا عايش مع هذا الشخص بنفس البيت، كيف فيه يتجاهل مرة مرة مرة؟ كيف ممكن ما يأثرش سلبا عليه في مرحلة من المراحل؟ وقرأت قصة قبل شوي حقيقية بعتولنا إياها، إنه زوج كتير عانى من زوجته 3-4 سنين وهو عم بياكل على خاطرها، بيشرب، بيلبس، بيروح، بيجي. فبيقول لك أنا بحبها، بعد فترة حصل انفصال، ردت فعل عنيف لأنه هو صار بيعاني من اكتئاب. يعني هو صار مريض نتيجة لمرض كان حواليه. فكيف فينا نتجاهل، وكيف فينا بنفس الوقت عايشين مع هذا الشخص أنه يعني ما بنقدر نستغني عنه أو نتركه؟
نعم، كيف حكيت أنه بينه وبينها بالبيت مش لازم يتجاهل، بينه وبينها في الخصوصية لازم يكون في مواجهة، ولازم يكون في محاولة لتعديل سلوك هذه الزوجي. أولا ما دام انه زوجته متمسك فيها وبيحبها وبده اياها المفروض يدرس او يحاول يعرف منها من اهلها من الى اخره شو الماضي تبعها كيف وصلت لهذه المرحله شو طفولتها اللي يحاول يحلها تشعيرها بالامان اشعارها بالامان اشعارها بثقتها بنفسها مش بس باطاعه الاوامر حاضر لا انه بنقاشها انه قديش يكون عنده مهارات للسمع آلية السمع مهمة جدا آلية الحاضر اللي بده يحكيها أو معنى كلمة حاضر وكيف بتنحكى كمان هذه مهمة جدا للمقابل إنه ما أورجي إنه أنا بحكي لك حاضر وأنا مغمض لا حاضر لأني فاهمك أو حاضر لأني فهمت أو حاضر كذا لذلك بحكي إنه بالبيت يجب المواجهة قدام الناس انعزموا على العرس مش لازم يفضحوا بعض
تتطور الأمور ممكن العنف أكبر
العنف أكبر ولكن في البيت يجب أن تكون هناك مواجهة محدودة مدروسة بناء على ما كان يحصل بالماضي أو شخصية هذا الإنسان بالماضي بتاريخه الشخصي كيف بنسميه ومن ثم يكون السيطرة على هذا الموضوع والعلاج واحترام الآخر شوفي أخت حنين حتى إحنا الأشخاص بطبيعتنا بنحترم الصديق اللي بيسألني شو مالك
صحيح.
بيشوفني مهموم ما منعتبره تدخل في حياتنا الشخصية بالعكس وكأنه بده يساعدنا مهتم فينا مش الواحد اللي بيشوفني والله أنا بدي أنجلته مهموم ولا كأنه صديقي ولا كأنه سائل فلذلك الإنسان بغريزته بحب اللي وكأنه بيكبر فيه
بيهتم
فيه بالتأكيد هذا هو الأساس والاهتمام هو سبب بناء الثقة ما بين الأشخاص وإذا ما بنيت الثقة ما بين الأشخاص ممكن يسمعوا من بعض ويعدلوا سلوك بعض
أكيد شكرا كتير لك دكتور توفيق سلمان أخصائي أمراض نفسية وعصبية بصراحة شرفتنا وعطيتنا كتير معلومات مهمة كيف نواجه هاي المشكلة وكيف نكون صريحين مع حالنا ضرورة إنه كمان نحط حالنا محل المواقف اللي عم تتكرر الأيام هاي وأطفالنا اللي عمرهم 10 و11 و12 هدول الأطفال ما قبل المراهقة مثل ما بيقولوها عم يتسلطوا هلا بهاي المرحلة وعم نحسهم إنه عدائيين كتير بنتيجة العنف الحاصل والعنف الممارس عليهم كمان من الاحتلال ومن المدرسة والشارع فتلقائيا الطفل بيتأثر بمحيطه شكرا كتير لك دكتور نتمنى يكون في حلقات قادمة نحكي بمواضيع أخرى بتهم المواطن
أهلا فيكم أهلا وسهلا وإن شاء الله رب العالمين
أهلا وسهلا فيك مستمعينا فاصل كتير صغير بنرجع منكمل ببرنامج دواوين البلد حلقة موضوع حب التملك والتسلط خليكم معنا